بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. المستوى الثاني إذن في دراسة لماذا طعام لعموم طاعة الله تعالى هذا الخمس، وذلك بدراسة وتحليل الأسباب التي تؤدي بالناس إلى الامتناع عن دفع الحقوق الشرعية. وأنتم ربما تشاركون إذا سبب آخر تجدون في أنفسكم إحنا مذاكري أيضا نستفيد منكم، ومن ثم وضع العلاج لها. ومن تلك الأسباب ما يلي: أولا الجهل بوجوب الخمس، فبعضهم لا يعلم بوجوبه أصلا، ربما يوجد أن يقول ما أدري الخمس واجب، وبعضهم يظن وجوبه على خصوص الموسرين، هكذا بعضهم بناء بس على الأغنياء وعلى التجار مو على عموم الناس، هذا جهل بوجوب الخمس. وقد رسخت هذا الجهل الأجيال المتعاقبة من المسلمين بإعراضهم عن امتثال هذه الوظيفة، فلذلك صار كأنه في معنى واضح عند كثيرين أنه ليس واجب الخمس، لو واجب شاي آباءنا شو ما حد شفنا شاي يدفع خمس. زين، وقد رسخت هذا الجهل الأجيال المتعاقبة من المسلمين بإعراضهم عن امتثال هذه الوظيفة، وترفع العلماء عن المطالبة بها خشية سوء الظن بهم. عالم ما يدري يقول طوني خمس، ترى خمس واجب، رأسا راح يسيء الظن بالعالم، فمنها هي الأجيال ما تطي خمس والعالم ما يطالب بها، فصار كأنه في أذهان الناس على أنه الخمس إذا ليس واجبا. هذا إذا المنشأ الأول لعدم دفع الخمس هو الجهل بوجوبه. المنشأ الثاني حملات التشكيك التي يمارسها أعداء الدين والمذهب ويروج لها المرتزقة والجهل السذج بكل القنوات المتاحة كالكتب والنشرات والصحف والمجلات، تلقى وايد تجينا مرات نشرات من هاي الصغيرة الملونة مطبوعة طبعا جيد وتوزع مجانا، تقول ماكو خمس من جابية وشن الدليل عليها. فأمام هالتشكيكات طبعا راح كثير من الناس سذج وفارغ يقتنع به يقول ماكو شيء، فتارة يقولون بعدم وجوبه أصلا وأنه لم يذكر في القرآن وأنه خاص بغنائم الحرب فقط وأنه خاص بزمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هالشكوك اللي يثيروها في أذان الناس حتى يمنعوهم من أداء الحقوق الشرعية، وهم هؤلاء المشككون قبل غيرهم يعلمون الزيف هذه الدعوة، لكنهم يبتغون بذلك تقويض إحدى الركائز المهمة للدين والمذهب. لما يعرفون الخمس واجب ويعرفون في كتاب الله ويعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل به، لكن طبعا الخمس من ركائز المذهب. الثالث المنشأ الثالث سوء تصرف بعض الوسطاء والوكلاء في نقل الحقوق الشرعية مما يقلل من الثقة بالدفع إليهم. أيضا توجد مثل الشعالة في بعض المدن يشوفون الوكيل أو الوسيط في نقل الحقوق الشرعية، إما مثلا يشككون به أو يشوفوا يتوسع في حياته ويكون مترفا، فيقول لك لمن نطي حقوق شرعية لهذا الذي كذا وكذا مثلا وإحنا جواعة. فإذا هذا هو المنشأ الثالث، سوء تصرف بعض الوكلاء وبعض الوسطاء في نقل الحقوق الشرعية. المنشأ الرابع النفس الأمارة بالسوء التي تشح بإنفاق المال ومطلق عمل الخير، فالكثير من الناس يؤدي الفرائض التي لا تكلفه مالا أما التي تحتاج إلى بذل المال فيتردد فيها. ومن الغرائب طبعا بعض المجتمع يصلي جماعة ويسأل أسئلة شرعية يم الحوزة واللي يم، لكن حقوق شرعية ما ينطي ما يثق به. أنت وثقت به في دينك اللي هو أهم من المال، تصلي وراء جماعة وتسأل عن أمور دينك من تصلي المال ما تنطي، شوف شون تناقض يقعون بي. فالمسألة إذن شنو هو مستعد أن يطيع الله، لكن من توصل لدفع أموال النفس تشح بدفع المال، هذا أيضا من الأسباب. السبب الخامس الغفلة عن موارد صرف هذا الحق الشرعي، ما يعرفون يفترض الحقوق الشرعية وين تصرفها الحوزة. فأقول أنه لو المكلف علم وين تصرف الحقوق الشرعية أعتقد لكان شكل عنده دافع لإيصال الحقوق الشرعية. فلو علم أنها تصرف في قضاء حوائج المؤمنين وتزويد شبابهم لتحصينهم من الحرام ومعالجة مرضاهم ولشؤون الحوزة العلمية الشريفة وحفظ كيانها ومدارسها الدينية التي أنجبت عبر التاريخ آلاف العلماء والمفكرين والكتاب والخطباء، هذا لماذا كان مورده من هذه الحقوق الشرعية؟ فأنت حينما ما تنطي حقوق شرعية كأنك ساهمت في هدم هذا البناء الذي حفظ لك الدين طيلة 1400 عام وأوصل الكيا، وكأنه اليوم نزل هذا الدين. بما حفظ الدين غير بجهود العلماء والمفكرين والخطباء والعلماء، من مصدرهم؟ هذه الحقوق الشرعية. فحينما يلتفت المكلف لأن حقوق الشرعية تؤدي مثل هذه الوظيفة المهمة، أعتقد ما راح يتردد، ينقلون ذاك يوم هذا سووا يعني حملة تبرع لانتفاضة الفلسطينية وشاركوا فيها الدول العربية والإسلامية، منهم أمراء الخليج، هم كل من هذا عليه هلقد هذا عليه هلقد شقد جمعا كلها بما في أمراء المالكي، يمكن قالوا ما أدري 700 مليون دولار، ما أدري شقد يهودي واحد في الولايات المتحدة قال أنا تبرع ب3 مليارات دولار لإسرائيل يعادل كل ما دفع المسلمون، لأن حاس ذلك الرجل عدى شعور بالمسؤولية اتجاه مذهبه واتجاه دينه واتجاه قوميته أي اعتبار آخر، قال المسلمين كلكم أمراء الخليج وغيرها قد وصلتوا أنا أطيع ضعافه واحد. فشاهدنا إذن هذا في الجانب جهل المكلف بأن أموالها وين تصرف، يمكن لو التفت وين تصرف هذه الحقوق الشرعية لكان المفروض عنده شعور بالمسؤولية، وذا عند غيره على دينه ومجتمعه لما قصر في دفع الحقوق الشرعية. ذاك اليهودي السخو ما عنده واجب اسمه الخمس ولا عنده، وإنما شعوره بالمسؤولية اتجاه دينه واتجاه قوميته دفعه إلى هذا الخون. أنت عندك وجوب شرعي بهذا. المنشأ السادس قلة الثقة بما عند الله تعالى. من يدفع خمس إذا مو هو نفسه تقول له، زوجته تقول له، أهله يا معود وهل الفلس يفيدنا، والمثل يقول الفلس الأحمر يفيد باليوم الأسود، ومن هالإحجاياته هاي قلة الثقة بالله تبارك وتعالى. شوف هذا المنشأ السادس قلة الثقة بما عند الله مما يجعله متمسكا بما عنده من متاع زائل. هذه باختصار بعض الأسباب اللي خطرت في ذهني. فإذا عرفنا هذه الأسباب إذن أمكن أن نفكر في علاجه، فراح يكون علاجها ضمن نقاط. النقطة الأولى تصدي الحوزة الشريفة لبيان الأدلة الكافية على وجوب هذه الفريضة العظيمة وشمولها لكل ما يستفيده المرء من مكسب، فيشرحون للمكلف الخمس كما نحن فعلنا في القسم الأول من المحاضرة، هي واجبة وهي موجودة في كتاب الله وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والروايات متضافرة في وجوبها وهكذا عقوبات على تاركها، حتى نرد على المنشأ الأول وهو الجهل بوجوبها. عين العلاج الثاني الرد على الشبهات والشكوك التي يلقيها المضلون في أذهان البسطاء والسذج، وإلفات الناس إلى المقصود الأساسي لهؤلاء. هم طبعا يموهون بكلام يوحي، افترض زيارة القبور، شو راح يزوروا القبور وموتى ومدري إيش، وزيارة القبور حرام وبدعة. هم في كتبهم موجودة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه آمنة وزار قبور البقيع، وأن الزهراء سلام الله عليه زارت قبر حمزة وزارت قبر أبيها والصحابة الآخرين، في كتبهم موجودة. فلما يعلمون زين أنها مو بدعة، لكن طبعا يلبسوها ثوب حتى يمشوا على السذج، وإلا هم شيء آخر وراءهم يردون يحاربون المعاني اللي حصلها الزائر من الإمام عليه السلام عندما يزوره. فإذا كنا نكون ملتفتين إلى ما يرمين يقول الخمس ماك واجب، وين الخمس مذكور في كتاب الله، أي كذا أي كذا، هم يريدونها شيء آخر. طبعا الثالث أن ينتصر، العلاج الثالث أن ينتصر المسلم على نفسه الأمارة بالسوء، فإن اتباع الهوى والانسياق وراء النفس من المرديات، فإنها نفس أعدى أعدائك. النفس تمنيك تقول لك لا ولا تدفع ومدري إيش، لا لا حاربها. حديث يقول أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، وفي حديث آخر يقول الشجاع، ناس تعرف الشجاع اللي كذا بالمعركة عنترة بن شداد شو منه الشجعان، لا يقول الشجاع من ملك زمام نفسه. هاي نفسه تقول لا تدفع حقوق الشرعية، يقولها لا انتصر عليك يا نفس ما دام الله امرني بها انا اطبق، يقول هذا الشجاع من ملك زمام نفسي. فكنت ربي اذا هذا هو العلاج الثالث، تربي عندك الإرادة والعزم والحزم ضد هوى نفسك. العلاج الرابع الالتفات إلى موارد صرف الخمس وتسليمه إلى الثقات الذين يضعون الحقوق في مواضعها، واطلاع المكلف بنفسه أو مباشرته الصرف على المحتاجين بإذن الحوزة الشريفة. بعضهم يعني يقول افترض أن الوكيل فلاني ما أثق به، زين أنت سلمه إلى وكيل ثقة أو سلمه إلى النجف مباشرة، أو استأذن من النجف من الحوزة في صرفه على المحتاجين اللي يمك، وما أكثر المحتاجين اليوم في مجتمعنا. فمو الحل تمتنع عن دفع الحقوق الشرعية لأن الوكيل اللي يمك افترض أساء التصرف في الحقوق أو أثرى وعاش بالترف مثلا ربما على حساب الحقوق الشرعية. الحل مو تمتنع عن دفع الحقوق، انطيه الى وكيل ثقة، روح وديه الى المرجعية في النجف، استأذن من الحوزة في ان تقضي بها حوائج المؤمنين، تزوج شبابهم تداوي مرضاهم، هذا هو الحل الصحيح. تمام. وسيرى نفسه حينئذ هذا المكلف اللي يوزع الحقوق بيده سيرى نفسه مسرورا بمساهمته في هذه المصارف الجليلة للحقوق الشرعية التي وعد الله تعالى من ينفق ماله فيها الأجر الجزيل، والله يضاعف لمن يشاء. الخامس أن يعلم المكلف أن كل ما عنده هو مما رزقه الله تبارك وتعالى، والله غني عن العالمين، وإنما يريد بفرض هذه الواجبات المالية، هو حتى الطب بجيب الله تبارك وتعالى، هو غني عنك، ماذا يريد لن بإيجاب هذه الفرض؟ ليبتلي المؤمنين منه بلاء حسنا فيثيب المحسن ويعاقب المسيء، وليطهرهم ويزكيهم، وأولى تطهير وأعلاها ماذا؟ تحريرهم من أسر الشهوات والأهواء، هذا هو التطهير الأهم، حتى يخلص الإنقياد والطاعة له تبارك وتعالى. فتكون طاعتك متوزعة، تارة تطيع نفسك الأمارة بالسوء، تارة تطيع كذا، تارة تطيع كذا، لا يريد أي علاقة لغير الله تبارك وتعالى يقطعها. عندك علاقة قوية تشدك إلى المال ومأسرتك هاي العلاقة باتجاه المال، يقطعها، يوجب عليك خبز زكاة كذا حتى تنتصر وتقطع هذه الطاعة وهذه العبودية لهوى النفس، وتكون طاعتك فقط لله تعالى. هذا إذن هو العلاج الخامس، أن تعي هذه المعاني. الإمام الصادق عليه السلام يقول إني لا أخذ من أحدكم الدرهم، الحقوق الشرعية، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما محتاجاني هذا الدرهم الآخذ منكم، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا إلكم زين. والقرآن هو صريح، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الله غني عنه. وقال عليه السلام إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولا استغنى بما فرض الله له. ومما يحسن الالتفات إليه أن من العوامل المهمة التي حفظت وكنت التفتوا له مجتمعنا يعيش في ضيق وحصار، دول كثيرة يمكن تمر عليها أزمة مثل أزمتنا أيام، كما ينقل عن بعض الدول اللي مرت بحروب قام بعضهم يأكل بعضا، بينما مجتمعنا ظل محافظ على توازنه رغم الضيق والحصار لمدة 12 سنة. ما هي العوامل التي حفظت توازن في مجتمعنا؟ واحدة منها الحقوق الشرعية التي تصرف لمساعدة الناس، مليارات الدنانير تصرف شهريا، هاي ساهمت إلى حد كبير في حفظ التوازن للمجتمع. ولو كان هالعامل ما موجود لكان بعض ما كان بعضا، فقر ما ينحمل والحاجة ما تنحمل. فكن نلتفت إلى العوامل المهمة اللي حفظت توازن مجتمعنا رغم الضيق والحصار طيل هالسنة الطويلة، هو الحقوق الشرعية التي تنفق الحوزة وينفقه المؤمنون، مليارات الدنانير شهريا تنفق من الحقوق الشرعية. السادس أن تتحلى، وهذا الكلام لنا نحن الحوزة وأنتم، إنما نقول أمامكم حتى تكونوا الرقباء علينا، نحن رقباء عليكم. الحوزة بمعنى شنو؟ بمعنى أي انحراف نصححه، أي خطأ نقومه، أي تقصير نلفت النظر إليه، هذا نعم نحن شهود عليكم أيها المجتمع، وأنتم شهود علينا أيضا، نحن مكلفون بمسؤوليات أمامكم، متى ما قصر واحد من عندنا أنتم الآية الشريفة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، رقابة متبادلة، نحن لسنا لا نترفع عن ذلك. زين، فحينئذ مثل ما بعض المسؤوليات والعلاجات متوجهة لكم، بعضها متوجهة نحن في الحوزة إن وأنتم مراقبون، لنا تكونون أي تقصير يظهر من عندنا على خلاف ذلك حاسبونا، قل هذا غلط وهذا غلط. السادس، إذا العلاج السادس وهو لنا أن تتحلى الحوزة الشريفة والوكلاء والوسطاء بنقل الحقوق الشرعية بالورع والتقوى والثقة والأمانة وحسن مواساة الناس في الملبس والمأكل ومستوى المعيشة. ما يصير ناس مثلا ما عدها تأكل وأنا أركب سيارة أحدث مدير، أو في بيتي في كل غرفة يوجد مكيف هواء، ما يصير، لازم تواسي الناس. نحن في زمان ضيق وفقر وحاجة، ومسؤوليتنا الحوزة أن نواسي أدنى الناس، أدنى الناس أن نواسيهم حتى لو كان يجوز لنا. لأن قد بعض الحوزويين صراحة حلوة، ما لا حد يقول أن هذا كلام بيننا الحوزة ميز، لا لا صراحة حلوة، حتى لو كانت مصادرنا من حلال. أنا أقول لك ترى الوكلاء اليومكم أنت افترض من العمارة والتبني الناصرية والتبني الحلة الكوت المحافظات كلها على كلين، قد تقول بل الوكيل الفلاني شوف يركب سيارة ايش عنده به، قد يكون مصدره مو حقوق الشرعية، عقود زواج يعقد وتجي هدية، خطابة من بر حسيني عنده وتجي أموال هو افترض ورثها، ما له مصادر أخرى غير الحقوق الشرعية. احنا ما نريد كل شيء نلومه، ممكن ولا ممكن طبعا، لكن مع ذلك اخلاقيا انا اوجه الكلام الى هؤلاء الوكلاء، اقول لهم حتى لو كان مصادركم مو الحقوق الشرعيه، واسوا الناس، الناس والمجتمع في حاجه وفي فقر وفي عوز، وانت خير من يواسي، انت اول من يواسيهم في هذه الشده، فكون بمستواهم. اذن مثلا تاسى بامير المؤمنين عليه السلام الذي رقع مدرعته حتى استحيا من راقعها، يجي ينقل عن الإمام عليه السلام، فقيل له في ذلك يا أمير المؤمنين تبدل هاي المدرعة بليت أبلوة، قلت لي يقول، وهو طبعا كان كما تعلم رئيس دولة مترامية الأطراف من الشرق والغرب، قال عليه السلام لكي لا يتبيغ بالفقير فقره، خاف الفقير هذا ما شاف واحد يواسيه راح يضغط عليه لأن يتمرد ويخرج عن الطاعة، إذا شاف لا رئيس الدولة الإسلامية المترامية الأطراف هو مثله دش داش تمرجع، فحينئذ ما راح يتبيغ بالفقير فقره. السابع، أن يحسن العبد الظن بالله تبارك وتعالى، لا ظل تقول الفلس الأعمر يفيد باليوم الأسود، هذا سوء ظن بالله تعالى، فالعلاج مالته ماذا؟ أن يحسن الظن بالله تعالى، فقد وعده الله أن يخلف عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة، وقال الله عز وجل مرات على كل آيات واضحة أمامنا بس ما أدري وين تروح إلى أن يذكرنا بها مذكر، قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا مو وعد إلهي والله أصدق القائلين، فإذا شنو بعد الفلس الأحمر يفيد باليوم الأسود، وعد إلهي ده يقول لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال الصادق عليه السلام من يضمن لي أربعة أشياء، من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة، تضمنوا لي أربعة أنا أضمن لكم أربعة أبيات في الجنة، هي رسول يا ابن رسول كلنا آذان صاغية نريد أن نسمع ما هي هذه الأربعة، قال أنفق ولا تخف فقرا، هذا أول بيت بنيته بالجنة، لا أقل من الواجبات، ما قلت لك أنفق كل أموالك الواجبات، أنفق ولا تخف فقرا، وأنصف الناس من نفسك، مو الحق من يوصل إليك تريده كاملا بس من يصير للآخرين لا تقوم تراوغ وتحاول تتملص منه، لا أنصف الناس من نفسك، وأفش السلام في العالم، كل ما يشوف رجل في طريقة سلم عليه، كل ما يشوف جماعة سلم عليه، ما لا تبخل بالسلام، هاي ايش قصرة. ثلاثة، واترك المراء وإن كنت محقا، الجدل والله وآني وأنت وكذا هذا لا، اترك المراء ولو كنت محقا، الذي يسميه بعضهم بالمناظرة على كل، ويضاف إلى كل ذلك ما ذكر من آثار إيجابية في الدنيا والآخرة تترتب على الإنفاق ودفع الحقوق الشرعية، ومن نتائج سلبية تترتب على الترك بعد، وأي أجر ذكر للتصدق روايح وآيات تقول يتصدق كذا لينفق أموالك هي كلها شاملة طبعا لمن ينفق الحقوق الشرعية، لأنه الحديث يقول ما عبد الله بشيء كالفرائض. يعني أيهما أثوب مثلا في نظر ركعتي صلاة الصبح الفريضة لو ركعتين مستحبة تؤديهما؟ صلاة الصبح لا يعادلها ثواب، لا يعادل. فكذلك إذن انقل هل معنى علمنا للإنفاق إيش قد ورد في ثواب الإنفاق؟ اللي يصدق كذا ليعطي الفقير كذا، هذا يعطى أضعافا لو أنفقت الحقوق الشرعية، لأن الأجر على الفرائض أكثر بكثير مما لا يقاس بالأجر على النوافل. فإذن إيش ما ورد من استحباب بالتصدق وبالإنفاق على الفقراء مثل وأضعاف لمن يعطي الحقوق الشرعية طبعا. قال بعد نعدد على كل بعض الآثار الإيجابية الترتب على الإنفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. حصنوها يعني احفظوها من التلف. وعن الإمام الصادق عليه السلام ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة. ولا ننسى الملاحظة قلناها قبل قليل، يريد بالزكاة معناها الأعم أي مطلق الإنفاق في سبيل الله. وقال الإمام الصادق عليه السلام إن الشحيح من منع حق الله وأنفق في غير حق الله. الذي يمنع حق الله قال شحيح. فإذا ضمنا لحديث آخر شي يقول، يقول حرام على الجنة أن يدخلها شحيح. شو راح تخرج بنتيجة بين الجمع هذين الحديثين؟ حرام على مانع الحقوق الشرعية أن يدخل الجنة، لأن الشحيح من منع الحقوق الشرعية، وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح، فحرام على الجنة أن يدخلها مانع الحقوق الشرعية ببساطة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. من الآثار أيضا هذه فيه والنساء خصوصا على هالأثر، دائما نشوف أحلام مفزعة في المنام، فهذا يجيك الجواب وشك شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام، لأن نحن بصدد بيان الإثار الإيجابية غير ما ذكرنا على الإنفاق في سبيل الله والآثار السلبية على ترك الإنفاق. شكى شخص للإمام الصادق عليه السلام أنه يرى أحلاما مفزعة في المنام. شنو شارت يا رسول؟ فقال إنك لا تؤدي الزكاة. قال بلى أؤديها. قال إذا لا تضعها في محلها. نفس الشيء ما تطيع بمواردها الصحيحة فكأنك ما أديها. فإذا هذا شوف من الآثار السلبية، هاي الأحلام المزعجة التي يرونها هذول أصحاب الأموال وكل ساعة قاعد حلقة يابس من المنام طلع، هاي واحد من أسبابه لأنه مانع للحقوق الشرعية. ساعة يشوف له تنين يريد يبتلعه، وساعة يشوف له أسد يريد يأكله، هذا مصدرها. وقال الصادق عليه السلام استنزل الرزق بالصدقة. وقال عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقة وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه، إن ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدق فيقال له رد عليه الصك. شوف توقع، فنقول لك توقع الإضبار مالته على أن يكون يقبض روحه فيتصدق، فيقول له لا لا توقعها، لا تسجلها بالصادرة، بعد هذا ندفع عنه بالصدقة. هكذا أثر الإنفاق. وقلنا لا نفهم من الصدقة فقط المستحبة، لأن ما يترتب من آثار على الواجب أضعاف ما يترتب، لا ننسى هذه الملاحظة. وقال عليه السلام الصدقة باليد. لذلك احنا مرات يعني ننصح بعض الإخوان أن مو كل حقوق يسلمها إلى الحوزة الشريفة، لا بعضها خلي بيده ينفقها على المحتاجين، لأن أكو آثار تترتب على أن أنت بيدك تطل الفقير. ويستحب أن اللي ينطي صدقة للفقير يقبل إيده، إيده هو مو إيد الفقير يعني، يعني يقول لي أن الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع بيد العبد. شوف اللهم شوف يقول الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع 70 نوعا من أنواع البلاء. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليربي لأحدكم الصدقة ينميها كما يربي أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامة وهو مثل أحد. جبل أحد جد ضخم، يقول هذا الصدقة الدرهم اللي أعطيته ينميه الله ويبارك فيه لأن تلقاه يوم القيامة كجبل أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: البر وصدقة السر ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان 70 ميتة سوء. أنا أرد أشرح فكرة يعني إلى الآن ساعد في ذهن اشتفهم هذني الأحاديث، وكأن الله تبارك وتعالى يداول، تبطي صدقة يداول المريض، تبطي صدقة يزيل الفقر، وكأنها آثار من الله مبهية من الله صح. بس أريد لا خلنا نفهمها فهما اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، أريد ألفت نظركم إلى هذه الملاحظة. مثلا حديث استنزل الرزق بالصدقة، افهمها من جانب اقتصادي، مو كأنه هو يعني وصح عطاء إلهي من تيم منه، بس على مصطلحنا الفقهي والأصولي يعني لا تفهمها بشكل تعبدي، لا لا انطكي على القاعدة. شلون؟ من يقول استنزل الرزق بالصدقة لأن انتشار الفقر يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية وتوقف عجلة الاقتصاد، فبدفع الحقوق الشرعية تتولد قدرة شرائية عند الناس فتتحرك عجلة الاقتصاد وتنمو الثروة. فالقاعدة الصدقة يعني تزيد في الرزق، لأن هكذا اقتصاديا إذا هذا فقير وهذا فقير ما عنده يشتري، المعامل وقفت، تجارات وقفت، ما حد يشتري طبعا صار، لكن إذا انطيت أنت وذاك انطيت ذاك أنت صارت قدرة شرائية، حركوا عملية البيع والشراء، زادت ثروتك أنت أيها الغني اللي انطيت، تحركت معاملك وتحركت تجارتك. فالقاعدة إذا نفهم. حديث آخر حينما يقول حصنوا أموالكم بالصدقة، شلون نفهم؟ نفهم من جانب اجتماعي، لأن الحاجة تدفع إلى السرقة وارتكاب الجرائم وابتزاز الأموال، فإذا قضينا على الفقر بدفع الحقوق الشرعية فسنسد بابا عظيما للجريمة والفساد. بنقول حصنوا أموالكم بالصدقة، طبعا لأن محتاج مستعد حتى يسرق في سبيل أن يسد حاجته، إذا سديت حاجته من الحقوق الشرعية فما راح يسرق بعد، شوف ولا يبتز أموال. شوف إذا نفهم هذا الحديث فهما اجتماعيا، نجي نفهم حديث آخر فهما صحيا، وهو داووا مرضاكم بالصدقة، لأن الأمراض والعقد النفسية والاضطراب وفقدان السعادة هي من أهم أسباب الأمراض، ومنشأها كل هالعقد النفسية شنو؟ الرذائل النفسية الموجودة في باطن الإنسان، كالطمع والحسد والاستئثار وحب الدنيا والحقد والجشع والكبر. فإذا طهر نفسه الإنسان منها وانتصر على نفسه وهذبها ونقاها راح تزيل كل العقد النفسية منه، فيكون في سعادة وصحة وعافية. وانت جرب الحالة النفسية للمريض كما يقول الأطباء نصف العلاج هو حالته النفسية. شوف وأكثر الأمراض منشأها عقد نفسية واضطرابات نفسية وعدم سعادة وعدم طمأنينة، فإذا عالجتها بالانتصار على نفسك كأنه عالجت أمراضك. فشاهد أريد نفهم هاي الأحاديث هاي في الباب، على كل نفتح أذهانكم عليها. وأريد أن أستغل هذه المناسبة لإيضاح فكرة أسيء فهمها وأسيء تطبيقها، ذلك أن المرجعيات المتأخرة دأبت على إعطاء مقدار من الحق الشرعي الذي يجلبه وكيل المرجعية الشريفة لغرضين. بعضكم يعلم على أن الوكيل أو الحوزوي حينما يأتي بالحق الشرعي إلى النجف، الحوزة تعطيه فد مقدار من المال، هل مقدار من المال أسيء فهمه من قبل الناس وأسيء تطبيقه أحيانا من قبل الحوزة. هذا المبلغ شنو تعطي الحوزة للوكيل؟ لأمرين: الأول باعتبار هو الرجل هذا مكرس نفسه لخدمة المجتمع ولقضاء حوائجهم، صلاة جماعة ومحاضرة وكتابة ومدرج، ما راح يبقى له وقت للكسب، فهذا من يعيش إذا؟ الله تبارك وتعالى وما يترك سودا، فمن هالمال يعطى لسد حاجاته أولا. والشيء الثاني أن حاجات المجتمع اللي يمه، المرجع لا يعلم بحاجات المجتمع جميعا، فيقول لك أنت يا وكيل بالناصرية هذا بعض الحق اللي جبته من الناصرية اقضي به حوائج فقراء الناصرية، أنت يا وكيل بالعمارة هذا الحق اللي جبته تفضل هذا بعض إلى اقضي به حوائج. هاي فلسفة هذا المبلغ الذي يعطى للوكيل، لكن أسيء فهمه من المجتمع على كل، على أنه ها شنو كذا، لا ترى هذا هو وجهه. على كل أريد أختصر الكلام إذن في هذا المجال، ليش؟ لأن أدوصل إلى أنه بعض الوكلاء الحوزة أساءوا فهم هذا المبلغ اللي يعطى لهم، فقصروا في استعماله في هذين الأمرين اللي شرع لهما. قلنا شرع هذا المبلغ لماذا؟ لأن يسد احتياجاته بالمعروف، وأكيد أنتوا معي في هذه الفكرة، لأن هذا الوكيل كما تشوف مفرغ نفسه لخدمتك، صلاة جماعة ويصلح الحال وينطي محاضرة هنا ويحل المشكلة الفلانية، هو ما تقول هذا من يعيش؟ فإذا لازم نرصد له شيء من الحقوق الشرعية لكسبه. وأيضا الجانب الآخر شنو؟ أن باعتباره هو مطلع على حاجات منطقته احنا ما ندري، فنعطي من بعض المال اللي جابه حتى يسد تلك الحاجات. لكن البعض على كل أساء فهم هذا الشيء وظنها أنه ملكا له، هذا الشيء اللي يعطى له كما بعضهم يقول هذا حق العاملين عليها، ما عدنا عاملين عليه، عاملين عليه وارد في الزكاة ما وارد في الخمس، بالخمس واضح، واعلموا أن مغنمت الشيء فأن الخمس الآية علم الفقراء والمساكين وست أصناف ليس فيها العاملون عليه، فهي حصة العاملين ما موجودة بالخمس، موجودة بالزكاة، فهذه الحصة ما تعطى لك كعاملين عليه أيها الوكيل. ولو فرضنا أنها تعطى للعامل فمن هم العاملون عليه؟ هو اللي مجرد توسط بنقلها إلى المدينة، لا طبعا عمل عليها ما يسمى مصطلح اليوم يعني مخمن الضريبة وجابي الضريبة الذي كان يبعثه الوالي مثلا إلى أصحاب الحيوانات وإلى أصحاب المزارع، فيروح هذا يخمن إيش قد عندك ألف نخلة بلي علينا القد، إيش قد عندك ألف كذا علينا القد، كم راس غنم القد، هذا طبعا هذا كأنه موظف في هذا العمل فيعطى حصة العمل عليه. فهذا المبلغ إذن لا نسيء فهمه، هذه فكرته وليس هو ملك شخصي للوكيل، وإنما هو مبلغ يوضع تحت الوكيل لأجل هذين الغرضين اللي ذكرناهما، وبعد هو وجدانه وشعوره بالمسؤولية أمام الله تعالى. لذلك بعد الاختصار طبعا للوقت ما يسمح، بس ملخص الفكرة أقول وبسبب هذا التوسع، توسع بعض الوكلاء يعتقد أن الحصة اللي تعطى له من قبل المرجعية يعتقد أنها ملك شخصي إلا يفعل بها ما يشاء، فيتوسع أحيانا دارا فارهة وسيارة فارهة وأثاثا أيضا جيدا، هذا التوسع وأحيانا يكون سريع يعني خلال سنة مثلا ما شاء الله حط له بيت وحط له سيارة ومدري إيش، هذا التوسع السريع من بعض الوكلاء أدى إلى فقد الناس الثقة بعدد من وكلاء الحوزة الشريفة، وربما استخدمها بعض العصاة ذريعة للامتناع عن دفع الحقوق الشرعية، علما نط الحقوق الشرعية لفلان دروح شوف كذا فلان خلنا نفترض أساء التصرف، والفريضة شنو ذنبه والحوزة أيضا شنو ذنبه، كم مسلم عاصي سيء شنو ذنب الإسلام إذا كان بعض المسلمين مخشوات، وشنو ذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بعض المسلمين المحسوبين عليه مخشوات، صح ولا لا؟ فما المفروض نقول المن ننتخم وسيئنا وكذا، لا هذا ليس معذرا أبدا، إذ لا يمكن أن يكون خطأ الآخرين مبررا لخطئه، صح لا؟ إذ يمكن للمكلف أن يوصل الحقوق الشرعية للمرجع مباشرة أو إلى الوكلاء الذين ثبت إخلاصهم ووراءهم وحرصهم على المصالح الاجتماعية، ممكن لو رأيش عدة بدائل عندك، أو يستأذن بصرف حقوقه مباشرة إلى المحتاجين لما في ذلك من إيجابيات كثيرة ذكرت على كل بعضها قبل قليل وأعيد ذكرها، ما هي الإيجابيات اللي أنت بنفسك أعط حقوقك بيدك، أقول لأنه هذا المكلف اللي بيده ينطي حقوق الشرعية، وكقاعدة عامة على كل المكلفين من يستأذن بصرف الحقوق نقول له أنت ثلث الحق الشرعي مأذون مباشرة أن توزع من يمك على الفقراء المحتاجين، وإذا أراد أزيد من ذلك يستأذن يجي يستأذن إذن خاص. في ذلك إيجابيات عديدة، لأنه هذا المكلف أحرص على وضع حقوقه في موضعها، هذا الهدف الأول، صح تعب قلبه فطبعا يريد يخليه في أحسن مورد ينال به ثواب، ولما ورد من الثواب في تسليم المال إلى الفقير يدا بيد اللي ذكرنا قبل قليل، وأن يقبل المعطي يده بعد العطاء، لما ورد من أنها تقع في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد الفقير، وهو قوله تعالى في القرآن ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده بعد ويأخذ الصدقات، شوف في كتاب الله موجودة هو الذي يأخذ الصدقات، فأنت حينما تعطي الفقير تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير فيقبل، وفي روايات أخرى أن تشم هذه العطاء اللي أعطيت الفقير وقعت في يد الله تبارك وتعالى، وفيه روايات عديدة. بعد شنو الأمور اللي تحصلها لو بيدك تنطي؟ والاستحباب مواساة المؤمنين وقضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم وإغاثة ملهوفهم، هذه كلها وردت استحبابات كثيرة، فأنت من تنطي حتى تشعر بهذه المعاني وتحصل على هذه الاستحبابات. عن محمد بن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل رجل فسلم فسأله: كيف من خلفت من إخوانك؟ شيعة شون وضعهم هناك يمك؟ قال هذا الراوي فأحسن الثناء والزكى وأطرى، قال خوش ناس كذا كذا. الإمام قال له: ما علي بحجك، كيف عيادة أغنيائهم على فقيرهم؟ فقال: قليلة. قال: فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة. قال: فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ قال: تريد الصدق ما معنى ابن رسول الله؟ إنك لتذكر أخلاقا قلما هي في من عندنا، لا تسأل عنها، خليهم غطايا. قلت يقول: قال: فكيف يزعم هؤلاء أنهم شيعة حسبين روحهم علينا على الأئمة عليهم السلام ويسمون أنفسهم جعفرية ذا ما بهم هذه الصفات؟ شوف، فلأجل تحقيق هذه المعاني أنت من يمك من حقوقك الشرعية أنطي حتى ينطبق عليك هذا الكلام الإمام. لا سعد أتي تطي من جيبك فوق الحقوق وجزاك الله خير، هذا أكيد جيد، لكن خاف تقول ما أقدر أكلف نفسي، فمن الحقوق أنت حتى لا يرد عليك هذا العتب من الإمام عليه الصادق عليه السلام. وعن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر عليه السلام، اسمع شوف احنا وين من هذا الأدب، يقول: أيجي أحدكم، أنتم حاسبين نفسكم شيعي، أيجي أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ بهالمستوى أنتم؟ واحد محتاج يجي لجيب أخوه المؤمن مد إيده طلع فلوس وراح، هذا ما يقول له سويت تعال ذني شنو بأي عنوان خذتين؟ أنتم بهذا المستوى يقول له من الأدب؟ لاحظ عيد الكياء، يعني أدب رفيع يؤدب الإمام أصحابه، يعني يقول هذا خفي يستحي يطلب منك، عزة عنده عزة المؤمن، ما يقدر يقول لك أنا محتاج أريد، أنطي فرصة هو يمد إيده بجيبك يأخذ ما يشاء وسوي نفسك أنت ما تدري أبدا، لا تحسس بذلك. أيجي أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه صاحب الكيس وصاحب المال، أنت هكذا؟ فقلت: ما أعرف ذلك فينا، ما أكو شيء يا ابن رسول الله. فقال أبو جعفر عليه السلام: فلا شيء إذن، إذا ما وصلت إلى هذا الأدب الرفيع إذن بعدكم هواية، يا الله تصيرون شيعة حقيقيين لنا. وتقع على الحوزة الشريفة أيضا مسؤولية عظيمة بأن تكون أهدافهم سامية، وهو نيل رضا الله سبحانه والقربى منه والزلفة لديه والعمل بكل ما يقرب الناس إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، وأن يكونوا قدوة حسنة للناس بأخلاقهم وأعمالهم. وإلا اليوم تكلمنا عن الحوزة لأنه قلنا الصراحة حلوة وكلكم إن شاء المؤمنين إخوة، وأن يتحدثوا الحوزة بألسنته، وإن لم يتحدث بألسنتهم يكونون داعين بأعمالهم بصفاتهم بسلوكهم، كما قال الإمام عليه السلام: كونوا لنا دعاة صامتين، وفي حديث آخر: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. فهم حوزة الشريفة ورثة الأنبياء وأولى من يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام الذي يتأوه ويتضرع إلى الله سبحانه من أي تقصير محتمل في أدائه المسؤولية. يش يقول كلمة موجود: أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين؟ الله شون حلوة شكبرها أمير المؤمنين، بس يقول لها ثمن هاي: ولا أشاركهم في جشوبة العيش، ماشي أشمر نفسي، ولعل في الحجاز أو في اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. فهل فكر أحدنا؟ أنا قاعد هنا كن علي أن أفكر لعل في الناصرية ولعل في العمارة ولعل في الموصل، من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، مسؤوليتنا هاي طبعا. ويأمر أصحابه بمراقبة أفعاله وإن كان علي بن أبي طالب، لذلك ليش أقول لكم الحوزة لا يعتبون علي يقول يوم شوية إلى آخره، لا لا، الإمام عليه السلام يأمر أصحابه بمراقبة أفعاله ومحاسبته على تصرفاته وإن كان على رأس دولة واسعة، ويقول لهم: إن خرجت منكم بالكوفة يتكلم بغير هذه القطيفة التي جئتكم بها من المدينة فأنا خائن. علي بن أبي طالب اللهم صل على إذا لا نزعل على كل نحن الحوزة حينما نقول المجتمع يحاسبنا ونحن أيضا نراقب المجتمع. وهكذا مضى عليه السلام طاهرا نقيا، فإذا أردنا الفوز بلقائه وصحبته فلا بد من التأسي به. ولا تخدعنا العناوين البراقة، الحوزة تعطيك نعم عناوين وتعطيك موقع، أنت يقال لك كذا وأنت يقال لك كذا وأنت، وتعلمنا على فد كمية وعدد من الألقاب. لا 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 تخدعك، تأسى بأمر عيسى حتى تمضي كما مضى علي بن أبي طالب. ولا تخدعنا العناوين البراقة والمواقع الاجتماعية الزاهية، فإنها دنيا زائلة لا تسوى عند أمير المؤمنين كما هو عبر. قال شسع نعل بال، تسوى بالله شسع نعل البالي؟ هاي خلافة دولة مترامية الأطراف ما تسوى عند شسع نعل بال. إذن ولا نكون شيعة حقا إلا إذا شاركنا الناس في معاناتهم وبذلنا الوسع في قضاء حوائجهم وتفهم مشاكلهم، خصوصا في هذا الظرف العصيب. ولنتذكر دائما أن هذه المواقع التي نحن فيها أمانة في أعناقنا، فهل أديناها إلى أهلها؟ من هو أهلها؟ إمام المهدي عليه السلام جعلنا الحوزة في هذا الموقع، ونعتبر نفسنا أنصار الإمام وجنود الإمام وحوزة الإمام، ونأخذ من حق الإمام عليه السلام. هل أدينا هذه المسؤولية؟ فلا يعتبر أحد أن هذه الأموال غنيمة فاز من استكثر منها، لا أبدا، بل هي مسؤولية يجب الخروج من عهدتها. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وحينئذ يكون في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. أي هذه النتائج أنت مستعد لتحملها؟ العقاب لو العتاب لو الحساب، ثلاثة هي. فأي هذه النتائج الثلاث تتحملها في ذلك اليوم العصيب يوم القيامة؟ وأي تقصير في أداء هذه الأمانة خيانة لله، والله لا يحب الخائنين. قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الصدق في القول والعمل. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وماذا يضرنا لو كنا صادقين في أقوالنا وأفعالنا وتخلينا عن كل ما لا يليق بنا حتى من المباحات التي ليس فيها حرمة شرعية إلا أن فيها منقصة أخلاقية. بعض الأخوة على كل قال لي بيعتك ما أبي مكيف والدنيا حارة، أهدي لك مكيف، ليس من حقك، لا حتى لو كان هدية لا، لأنه ما مناسب المجتمع تعبان، لقمة ما عنده أنا أخلي مكيف ليست مواساتها. قال لي مو من الحقوق الشرعية، هاي هدية مني. قلت له مع ذلك هديتك روح انطيها إلى غيرك، ما أخلي مكيف في بيتي، مكيف ما مناسب أن أضعه في هذا الزمان اللي المجتمع في هذا العوز والضيق، وإن كان هدية ومباح وليس من الحقوق الشرعية، مع ذلك لا، علي أن أواسي أضعف الناس.
صل على محمد وعلى محمد.
الله نسأل الله جلت آلاؤه العصمة والتزديد في القول والعمل، وأن يعيننا على طاعته ويجنبنا معصيته، إنه ولي النعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.